هذه الحلقة تأتيكم بالتعاون مع سكاي نيوز عربية. معا نستثمر في طاقة الشباب لخدمة الأوطان.
حكايتنا هي انعكاس لذواتنا، وقصتي هي امتداد لقصتكم. نعم لم أقابلكم، ولكنني أشبهكم في الكثير. أنا إياد رهوان من سوريا، وهذه قصتي.
أهلا بكم، أنا عمرو جميل، وسأستمع معكم إلى ضيفنا وهو يروي قصته الملهمة في قصتي بودكاست الشباب العربي.
كان في لي زميل وكان هو يدرس علم النفس، وأنا دائما كنت إلى حد ما أغبطه، وهذا كان بداية حبي للعلاقة بين السلوك البشري والتكنولوجيا. هل أسحب مثلا جهاز تنفس من شخص مسن لحتى أعطيه لطفل أو لحتى أعطيه لشاب؟ وهذا خيار كمان صعب. لحتى يتوفر النجاح، الإنسان لازم يكون عنده طموح، بس بنفس الوقت يكون عنده مرونة.
قصتي. أن يجمع شغفك بين علوم الكمبيوتر القائمة على الأرقام والمعادلات وعلم النفس القائم على دراسة انفعالات البشر ومشاعرهم، فهذا أمر فريد. وأن توظف هذا الشغف للجمع بينهما لخدمة البشرية، فذاك أمر استثنائي قام به بطل قصتنا اليوم الدكتور إياد رهوان.
قصتي. مفهوم الذكاء عند الإنسان هو يعبر عن إمكانية الإنسان على اتخاذ القرار وحل المشاكل في العالم، والذكاء الاصطناعي هو عبارة عن حلم أنه نحن نحقق هذا الشيء، القدرة في الآلة. ليش؟ لأنه الآلة عبارة عن امتداد لإمكانياتنا نحن كبشر، ولو عرفنا أنه نصنع آلة قادرة على اتخاذ القرار، نحن بهالطريقة منكون وسعنا من إمكانياتنا البشرية وإدراكنا. وأنا أبحاثي كانت بشكل رئيسي تعتمد على دراسة ما يتوقعه الإنسان من الآلة. نحن بنتوقع من الناس أنه يتصرفوا بشكل أخلاقي أو بيتعاونوا معنا بطريقة معينة. كيف ممكن نحن نحاكي هذا السلوك الأخلاقي والسلوك اللي فيه تعاون ومشاركة عن طريق الآلة أيضا؟
قصتي. لم يكن طريق الدكتور إياد رهوان منذ مولده في حلب إلى أن أصبح مديرا لمركز الإنسان والآلات التابع لمعهد ماكس بلانك العريق في ألمانيا معبدا ولا مفروشا بالورود. مر خلاله بالكثير من التحديات ضد نقص المال وصعوبة الغربة وتحديات العلم.
أنا ولدت في حلب سوريا، ولما كان عمري 3 سنوات انتقلنا مع يعني كعائلة لأبو ظبي. الوالد مهندس مدني والوالدة كمان مهندسة مدنية، وانتقلنا مع بعض يعني في أوائل الثمانينات. وأنا درست في دارس الحكومية، وبعدين تخرجت من الثانوية العامة. باعتبار أن الوالد مهندس، تعرف أنت في يعني مجتمعاتنا دائما النجاح يقاس في أنه الواحد يكون أول شيء طبيب، وبعدين إذا ما تسنى يعني أتيح الأمر له يكون طبيب، يكون مثلا يدرس طب أسنان أو صيدلة أو مهندس يصير. فأنا ما كان إلي هوى في دراسة الطب، بس الوالد كان يشجعني أني أدرس هندسة باعتبار هو مهندس والوالدة مهندسة. كان في نفس الوقت بدي موضوع علم الكمبيوتر يطلع، ولكن طبعا لسه ما كان الناس مستوعبين أهمية ثورة المعلومات وأهمية الخبرات التكنولوجية اللي تتعلق بالكمبيوتر. فهذا الشيء أدى لخلاف بيني وبين الوالد، بس في النهاية أعتقد استوعب الوالد أنه يعني كان في يمكن في شيء خلينا نقول واعد في دراسة الكمبيوتر يعني. وهذا الشيء فعلا هو غير رأيه، لأنه بعد 3 سنوات أخواني تخرجوا من الثانوية العامة، الوالد شجعهم اثنيناتهم على دراسة علم الكمبيوتر ودرسوا في جامعة حلب، فصار في عنده تغيير يعني 180 درجة في آرائه.
قصتي. وكان الثاني تحديات درب النجاح في حياة إياد رهوان هو التحدي المادي، حلم أكمال الدراسة مقابل تحمل كلفة ذلك.
لما قربت على نهاية الدراسة أدلمت على دراسة في أستراليا لحتى أسوي ماجستير. ففي هذاك الوقت كانت الأمور المادية صعبة بالنسبة لنا، ويعني بين الوالد ساعد شوي، بين أنا تخرجت بامتياز والحمد لله حصلت على جائزة للتخرج يعني فيها جائزة مادية من جامعة الإمارات يعني فضلوا علي، وهذا شيء مكنني يعني من أني أقدر أغطي تكاليف الماجستير في أستراليا. إضافة أني يعني خلال فترة الدراسة في أستراليا كمان كنت أشتغل، أعطي دروس خصوصية مثلا لطلاب سنة أولى في البرمجة وإلى آخره، حتى أقدر أني أدعم شوي الماديات.
أدرك بطل قصتنا أن لا حلول كثيرة لديه سوى التفوق في دراسته للتغلب على معوقات الغربة وقلة المال.
خلال الدراسة، دراسة الماجستير، أخذت كورس عند بروفيسورة معينة في جامعة أخرى يعني غير الجامعة اللي أنا كنت أدرس فيها، لأني كنت مهتم في الموضوع هذا تحديدا، يعني هو في الذكاء الاصطناعي لأنه ما كان متوفر في الجامعة اللي أنا كنت فيها في ملبورن. فأخذت الكورس والحمد لله يعني أخذت أعلى درجة في الكورس، وعرضت علي البروفيسورة منحة أني أسوي معها دكتوراه. فانتقلت على الجامعة الثانية، على جامعة ملبورن، واستمرت فيها حتى تخرجت في أخذ شهادة الدكتوراه.
قصتي. بإكمال رسالة الدكتوراه، كان طموح الدكتور إياد رهوان في تحويل تفوقه الأكاديمي إلى تفوق علمي، وفي نفس الوقت شغفه بعلم النفس وسلوك البشر يسيطران عليه، ليكون هذا الطموح والشغف فيما بعد المفتاح الذي سيفتح أمامه بابا من التميز.
بعد ما أنا بديت في الدراسة كان في لي زميل إماراتي، كنا ساكنين بنفس الغرفة في سكن الطلاب يعني في جامعة الإمارات في المرخانية، وكان هو يدرس علم النفس، وأنا دائما كنت يعني إلى حد ما أغبطه، كنت أغار شوي من المواد اللي كان هو يأخذها. وأخذت فعلا يعني عدة كورسات في علم النفس خلال دراستي، يعني لأنه في عندي مواد اختيارية، وهذا كان بداية حبي يعني العلاقة بين السلوك البشري، سلوك الإنسان والتكنولوجيا. فصار في عندي يعني مثل ما بتقول بسبب اهتمام شخصي. بس بعدين بعد سنوات كل هذا التفكير وكل هذه الحوار وكل هالقراءة عطتني خلينا نقول يعني أفضلية على غيري فيما يتعلق بأخلاق الآلة والعلاقة بين الآلة والسلوك الإنساني.
قصتي. تقاطعا يتبلور في أمور أكثر بكثير مما نتوقع وتزداد بمرور الوقت.
بالنهاية الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن تكنولوجيا لاتخاذ القرارات، صح؟ إذن السيارة ذات القيادة هي المثال الأول. كيف نحن ممكن نبرمج السيارة لو فرضاً السيارة لازم تختار بين من حادث تصطدم بطفل مثلاً أو ثلاث أشخاص بالغين؟ يعني هذا السؤال طبعاً مو سهل أبداً إنه أي إنسان يجاوبه، فما بالك بآلة. والآلة لازم تجاوب السؤال هذا، لأنه بشكل أو بآخر الإنسان اللي راح يبرمجها لازم يحيئها أن تتعامل مع هذا الموقف حتى لو كان الموقف نادر، لأنه كون الآلة جاهزة للتعامل مع هذا الموقف هو اللي بيعطينا ثقة إنه نسلم حياتنا ونسلم أماننا وأمان عائلتنا للآلة. والمثال الآخر هو مثال استخدام الكمبيوتر لاتخاذ قرار، مثلا مين ممكن يحصل على جهاز تنفس لو كان مثلا عدد أجهزة التنفس اللي عندنا محدودة، ومثل ما صار حاليا في جائحة الكورونا ممكن يصير في ضغط على النظام على المستشفيات ويضطروا أن يتخذوا قرار، هل أسحب مثلا جهاز تنفس من شخص مسن لحتى أعطيه لطفل أو لحتى أعطيه لشاب؟ وهذا خيار كمان صعب جدا وصعب يعني نفسيا على الطبيب أنه يتخذ هذا القرار. فالآلة ممكن تعطينا مجال أنه نحن نفكر بوعي يعني تفكير بدون العاطفة اللي ممكن تكون مسيطرة علينا في الموقف نفسه، ونقدر نفكر ما هو المبدأ اللي لازم يحكم هذا القرار ونبرمجه، وبعدين نتخذ الآلة هي اللي تتخذ القرار. وبهالشكل نحن بنخفف من الضغط النفسي على الطبيب اللي راح يتخذ هذا القرار، وبنفس الوقت نتأكد أنه القرار مبني على مبادئ تنطبق على الجميع. فيعني بهالطريقة الآلة بتعطينا إمكانيات أنه نكون أخلاقيين بشكل أكبر، ولكن هذا الشيء طبعاً مو مفروغ منه، هذا الشيء صعب حتى يتحقق.
يدرك الكثيرون خاصة من يعملون في المجال العلمي ومنهم ضيفنا إياد رهوان أن العلم هو مفتاح المستقبل والقادر على تغيير المصير إلى الأفضل.
نحن في الوطن العربي عندنا من الناس العلماء واللي عندهم إمكانيات مو أقل من أي بلد تاني أو أي منطقة تانية من العالم، بس أعتقد أنه الشرط الأول هو توفر الفرص، وهذا الشيء بيحتاج إلى قيادة تفكر على المدى البعيد. يعني وأنا أعتقد في دولة الإمارات تحديدا يعني عندهم نظرة للبعيد على المدى البعيد، وبديوا يستثمروا بشكل كبير يعني بموارد طائلة يعني في الجامعات وفي مراكز الأبحاث. الوضع حاليا لا يقارن بالوضع مثلا من 20 سنة، فبديت تتبلور إمكانيات محلية بقرار من القيادة، ومجرد ما توفرت هذه الإمكانيات بصير الإنسان عنده خيار محلي، مو مضطر إنه يطلع، أو حتى لو كان طلع ممكن إنه يرجع ويقدر يساهم في البناء.
قصتي. وعبر تلك الرحلة وصل الدكتور إياد لقناعة اعتبرها معادلة مهمة للنجاح.
أظن لحتى يتوفر النجاح الإنسان لازم يكون عنده طموح إنه يقدر يحقق شيء ذو معنى في العالم، بس بنفس الوقت يكون عنده مرونة في أنه يقدر يوجه يعيد توجيه الطموح في اتجاهات أخرى، لأنه بالنهاية كل ما الإنسان كان عنده مهيئ يعني وعمل اللي عليه ودرس وتعب بس بالنهاية وفكر في اتجاه واحد معين، احتمال الفرصة الأفضل تكون في اتجاه آخر، والإنسان اللي عنده مرونة هو اللي بيقدر يحول وجهته لحتى يقدر يتكيف مع العالم، لأنه العالم متغير دائما.
قصتي. للمزيد تابعوا حلقات قصتي بودكاست الشباب العربي على كافة منصات البودكاست. كان معنا في الإخراج غسان أبو مريم،
وكان معكم إياد رهوان من سوريا، وهذه كانت قصتي.